عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أذكر هنا في أمس تقريبا
كنا نتكلم حال شرح الحلقة الشرح ذكرنا عنه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الوظيفة الشرعية عند الشك في التكليف، هل هي البراءة عنه أم لا بد من الاحتياط؟ هنا نطرح التساؤل على الشارع في فرض احتمال أو الشك في وصول التكليف. الشارع هل أمرنا بالاحتياط، قف عند الشبهات، أم الشارع أمرنا بالبراءة، رفع عن أمة ما لا يعلمون؟ هنا السؤال يجيب عنه الشارع فقط، بخلاف ما تقدم من الخلاف بين السيد الشهيد والمشهور في ما هو الوظيفة العقلية عند الشك. هل يحكم العقل بالبراءة قبح العقاب بلا بيان، أم يحكم بالاحتياط مسلك حق الطاعة؟ فهناك الذي يقرر ما هي الوظيفة عند الشك هو العقل، أما هنا الذي يقرر الوظيفة عند الشك هو الشارع، يعبر عن هذه الوظيفة الوظيفة الثانوية. يعني لو سئل الشارع ما كان موقف الشارع حينما نشك في تكاليفه، هل يأمرنا بالاحتياط كما قال الإخباري، أم يأمرنا بالبراءة كما قال الأصولي؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هنا أنا أقول بالبراءة الشرعية، وبالتالي أرفع اليد عن حكم العقل الذي كان يقول بالاحتياط، لأن الحكم المذكور كان يقول بالاحتياط بشرط ماذا؟ أن لا يرخص الشارع في تكاليفه. فإذا الشارع تنازل عن طاعته وقال لا عليكم ولا ينبغي لكم أن تطيعوني في فرض الشك في التكاليف من قبيل قلت لكم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيرتفع موضوع حكم العقل، لأن موضوع حكم العقل طاعة المولى بشرط أن لا يصدر تنازل منه، هكذا العقل كان يقول. فإذا صدر التنازل المذكور العقل لا يبقى مصرا بالطاعة لأن موضوعه قد ارتفع. من هنا لابد أن نفرق إخواني، السيد الشهيد هو يختلف مع المشهور في دائرة ما يدركه العقل، هو يوسع من دائرة حق الطاعة، المشهور يضيق. أما في دائرة ما يقوله الشارع هو يتفق معهم، فعلا يقول بالبراءة. نعم حتى جاءنا صفح آخر الإخباري يرى الاحتياط، هذا مطلب ثاني، إلا أن السيد الشهيد لم يخالف هنا الأصوليين واتفق معهم بالبراءة الشرعية، وإن خالفهم هناك في حدود دائرة حق الطاعة فيما يقوله العقل. على أي حال سيشهد يقول إذن الوظيفة الثانوية عند الشك، أو يعبر عنه أنه الشارع ماذا يرى عند الشك، يقول البراءة. واستدل عليها بأدلة ثلاثة: القرآن الكريم، زين الحمد لله أنه عندنا آيات قرآنية تدلنا على البراءة، وهذه مهمة المسألة. ثم عندنا نصوص من السنة المباركة تدل على البراءة أيضا، وعندنا أصل عملي يدلنا على هذا الأصل العملي وهو الاستصحاب. أما القرآن الكريم فآيات، الآية الأولى التي ذكرناها بالأمس آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تقريب الاستدلال على المطلوب هو التمسك بإطلاق كلمة ما الموصولة. صحيح هي كلمة ما بحسب مورد الآية تتحدث عن المال، لأن الآية جاءت في سياق الذي يطلق الزوجة الحامل، الله عز وجل أمره باستمرار النفقة ما دامت حامل، ولكن بالمقدار الذي يستطيع أن ينفق، فإن الله لا يكلف نفسا إلا المال الذي يستطيع عليه، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن مورد الآية لأن المورد لا يخصص الوارد. ونقول إن كلمة ما مطلقة كما تشمل المال الذي هي مورد الآية تشمل شيئين آخرين، تشمل الفعل لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي يستطيع عليه، هذه بقرينة تكلف يتعلق بالأفعال، وهذا أيضا ما تنفعنا اليوم، المال والفعل لا ينفع، نحتاج ماذا؟ أن نفسر اسم الموصول بمصداق ثالث وهو التكليف، الحكم الشرعي. لا يكلف الله نفسا إلا حكما، إلا بالحكم الذي يأتي، يعني الذي يصل إليه. فهنا نقول كلمة ما الموصولة مطلقة وتشمل الأمور الثلاثة، تشمل المال والفعل والتكليف يعني الحكم الشرعي. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه اعترض على هذا الاستدلال، يقول إن النسبة الحاصلة من الفعل يكلف إلى المفعول به الماء اسم الموصول، هذه النسبة الحاصلة إذا أريد من اسم الموصول الماء المال والفعل لزم استعمال النسبة في المفعول به، لا يكلف الله مالا، لا يكلف الله فعلا، وإذا استعملت هذه النسبة بناء على تفسير الماء بالتكليف اللي هو محل الاستدلال لازم أن تستعمل ماذا في المفعول المطلق. فهذه الهيئة الحاصلة من الفعل والمفعول به، هذه الهيئة لأن الهيئة معنى حرفي والمعاني الحرفية معاني رابطية تحتاج إلى طرفين، فعندنا طرفان، الفعل يكلف واسم الموصول ما، هذه النسبة إذا فسر ما بالمال والفعل لكانت النسبة مستعملة في المفعول به، وإذا فسر اسم الموصول بالتكليف لا يكلف تكليفان كان مفعول مطلق. وشنو المشكلة؟ يقول إن نسبة الفعل إلى المفعول به تغاير من نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فإن المفعول به إلى الفعل نسبة المغايرة، فحينما يقول اكرم زيدان زيدان غير الإكرام، بينما حينما أقول اكرمه إكرامان إكرامان المفعول المطلق يمثل طور من أطوار الفعل حالة من حالاته اكرمه إكرامان. فإذن هذه الهيئة الحاصلة من الفعل إلى المفعول به يستلزم أن تستعمل في معنيين ماذا؟ متغايرة. فالهيئة معنى الهيئة لفظ استعملت في معنيين متغايرين، وهو ما ضعتهم لا يجوز، مستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا الاحتراض أجيب عنه في كلمات الأعلى. المحقق العراقي بالأمس قلنا أجاب، سيد الشهيد يقول أنا أجيب عن إشكال الشيخ الأنصاري. سيد الشهيد يقول أولا ها نعطيكم هاي الفتوى خذوها من يمنا، يقول إن اسم الموصول مهما فسرناه سواء فسرناه بالمال أو فسرناه بالفعل وإذا فسرناه بالتكليف، بكل الأحوال النسبة هي نسبة الفعل إلى المفعول به، وليست هناك نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. بعد يرتفع الإشكال أم لا؟ خلاص بعد يقول ها خذوها من يمنا، فلا تستعمل الهيئة في معنيين ماذا؟ متغايرة، وإنما استعملت الهيئة الحاصلة من ضم الفعل إلى المفعول في معنى واحد، وهو نسبة الفعل إلى المفعول به، معنى واحد. الغرابة أين؟ مو الغرابة إذا فسرنا المال والقطع المفعول به هذا، ولا فسرنا الفعل لا يكلف الله إلا فعله، هذا جزم مفعول به. الغرابة كيف تكون النسبة مفعول به إذا فسرنا الماء بالتكليف، لا يكلف الله تكليفان، سيشهد يقول هذا مفعول به وليس مفعول مطلق، هي هنا الغرابة. كيف هذه مفعول به مع أنه ظاهره مفعول مطلق؟ سيد الشهيد يقول الخطأ وين صار، الاشتباه أين صار عند الشيخ الأنصاري؟ في كلمة يكلف مو في اسم الموصول. خلنا نرجع على كلمة يكلف. يكلف أعزائي إلها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي دائر في ألسنة الفقهاء. المعنى اللغوي ليكلف هي الإدانة والعقاب، لا يكلف يعني لا يدين لا يعاقب، هذا المعنى اللغوي ليكلف. لا يكلف يعني لا يعاقب لا يدين، وليس المعنى يكلف معنى حكم شرعي مثل ما احنا اليوم معنا الاحكام التكليفيه يعني الاحكام الشرعيه، لا. يقول الحكم الشرعي مصب للادانه، الله عز وجل متى يديننا متى يعاقبنا؟ اذا تركنا الحكم الشرعي، اذا عصينا الحكم الشرعي. فالوجوب حكم شرعي، اذا لم نمتثله الله عز وجل يعاقبنا. فيكلف بمعنى الكلفة بمعنى الإدانة بمعنى العقاب، وليس يكلف بمعنى الحكم الشرعي، لاحظ كيف؟ وإنما يكلف بمعنى الحكم الشرعي، هذا معنى اصطلاحي وقاعدة أخذناها في بحث الظهور، المعاني التي ترد في لسان الروايات تحمل على معانيها التي صدرت أم على المعاني الاصطلاحية الحاصلة في العصور الأخيرة؟ الظهور الموضوعي في عصر النص، المعنى ماذا كان يتداول في عصر النص؟ تحمل عليه الآية، لأنه تحمل الآية على مصطلحات الفقهاء الجديدة وإنما على المصطلحات القديمة. وعليه إذن يكلف هو بمعنى الإدانة، بس يصير لا يعاقب لا يدين الله عز وجل، شنو إلا الحكم الذي أتى، شنو صارتها؟ صارت مفعول به وليس مفعول مطلق. فيقول الوهم الذي أوقع شيخنا الأنصاري في كلمة يكلف مو في اسم الموصول، كلمة يكلف فسرها بالحكم الشرعي، فقطعا راح يصير اسم ما موصول إذا فسرناها بالتكليف صارت مفعول مطلق، بينما يكلف هي بمعنى الإدانة معنى العقاب، والتفسير يكلف بمعنى الحكم الشرعي يقول هذا خلط بين المعاني الاصطلاحية والمعاني ماذا؟ المعاني اللغوية. هذا واضح إن شاء الله هست؟ لا. جواب سيشي وهو الجواب الصحيح الثاني، وهو الجواب الصحيح. الشهيد عنده ثقة بنفسه كبيرة، يقول هو هذا الجواب الصحيح. لاحظوا اللي يدخل مع الشيخ الأنصاري ويخطئ العراقي ودول الفطاحل والنهائيني والجماعة ويخطئ مبانيهم وهذا مو على المبنى ويأسس لهم، طبعا مثل فلتة كبيرة. الثاني وهو الجواب الصحيح وحاصله، إن مادة الفعل في الآيات يكلف، شنو مادته؟ هي الكلفة. عندنا هيئة يكلف فعل مضارع، والمادة هي الكلفة. شلون عندنا صلي، المادة شنو تكون؟ الصلاة. صوم، المادة الصوم، المادة هو الفعل، هي الكلفة. الكلفة ماذا معناها اللغوي؟ الإدانة. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شمول علما لذلك، علما لذلك، علما شمول للإدانة. بل لذات الحكم الشرعي، يعني مو لا يدين إدانة، نجيبون شنو معنى رابع لاسم الموصول، واحنا ثلاثة مجال بقض ثلاثة، مال فعل تكليف، مال فعل تكليف، من ثلاثة فقط. إطلاق اسم الموصول مو تجيبون معنى رابع يدين، حتى لا يدين الله إدانة، هم رجعنا مفعول المطلق، لا لا، شمو اسم الموصول مال فعل تكليف، بل لذات الحكم الشرعي. طيب جيد، سؤال، الحكم الشرعي هو معنى يكلف، هو مصب ليكلف، مصب للإدانة، الذي هو موضوع للإدانة، ليس الحكم الشرعي معنى يكلف، يكلف معنى الإدانة، والحكم الشرعي هو بعد معنى هذا التكليف الصادر من الشارع. فش ماذا تكون النسبة إذا؟ يقول فهو إذن مفعول به فلا إشكال. لاحظ سيد الشهيد هنا كأنه شيخ الأنصار وحكى وياه، ما وضح أبد، ما قال هذا معنى لغوي، هذا معنى اصطلاحي، وما يصير نحملها المعاني الاصطلاحية ننزلها على معاني الآيات. هاي كل سيد الشهيد حذفها. ليش؟ لأن صور شيخ الأنصاري قدامي زحمة يحكي هاي، لا شيخ الأنصاري خاوي فهمه، هم راح أوضح له معنى لغوي واصطلاحي. لذلك استشهد بلع ذني الأمور كلها، فالمفروض بعد ما عدد كان تتوسع القضية، بس هو هذا المقصود فلا أشكال. زين؟ ثم إن البراءة، عندنا هنا أربعة أسئلة سريعة بناء على إن الآية الآن حتى تدل على البراءة الشرعية، وإشكال استعمال الهيئة في معنيين متغايرين بعد إشكال مدفوع، وإنما تستعمل الهيئة في معنى واحد هي نسبة الفعل إلى المفعول به. لذلك الآن سيد الشهيد يختلف مع الشيخ الأنصاري بأن الآية لها دلالة على البراءة الشرعية خلاف للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. فإذا دلت على البراءة فعندنا أسئلة. السؤال الأول، هذه الآية المباركة هل أدلة الاحتياط التي قرأناها في الحلقة الثانية تتعارض مع هذه الآية الدالة على البراءة؟ يعني هناك معارضة. سوى بعد ذلك ماذا؟ نفتش عن العلاج. المهم هل هناك معارضة أيهما يقدم؟ هذا مطلب ثاني. فقط نقول إن أدلة الاحتياط تعارض، هل هناك معارضة أم لا؟ إن أدلة الاحتياط هي مقدمة على من؟ على هذه الآية الدالة على البراءة. لاحظ كيف؟ السؤال هو هذا المهم، ما دل على الاحتياط قف عند الشبهات وما حتى يستدلون بآيات قرآنية على الاحتياط، هل هذه الأدلة لو تمت تعارض هذه الآية الدالة على البراءة أم أساسا لا، إن أدلة الاحتياط هي المقدمة على من على هذه الآية الدالة على البراءة. يقول السيد الشهيد هذا يتوقع على أن نعرف لا يكلف الله، ما معنى نفي الكلفة؟ إن الله عز وجل لا يكلف يعني لا يعاقب، قلنا الكلفة بمعنى عدم العقاب، هل المقصود لا يكلف في من ناحية الشك في التكليف على نحو السببية، أم من ناحية الشك في التكليف على نحو الموردية؟ هو هذا السؤال المهم. إذا فسرنا إن الله عز وجل لا يعاقب بسبب التكليف المشكوك، هذا معنى الآية، جوهرها هو لا، الله عز وجل لا يعاقب، لا يكلف، قلنا لا يدين، لا يعاقب، متى لا يعاقب؟ تكليف، بسبب التكليف غير المأتي، بسبب التكليف ماذا؟ غير المشكوك، راح نفسرها بمعنى السببية، هذا هكذا راح تكون. يعني من ناحية من سبب التكليف غير المأتي لا نعاقب، الذي يشك في حرمة لحم الأرنب من بسبب الحرمة غير المأتية يعني غير الواصلة عنا، الله عز وجل يقول أنا معاه، هاي الآية جوهرها هو هذا. هذا لا ينافي أنه يثبت العقاب بسبب آخر وهو الاحتياط، ينافيها. أنا حينما أقول من هذا السبب لا أعاقبك، أنفي عنك العقاب من هذه الناحية، من هذا السبب أنت غير معاقب، لكن هذا لا يعني من سبب آخر أثبت لك العقاب. فإذا فسر نفي العقاب بالسببية أي بسبب التكليف غير الواصل، هذا لا ينافي أن يثبت العقاب بسبب ماذا؟ بسبب آخر وهو بسبب الاحتياط، ما دام هناك لو تمت أدلة الاحتياط، فهنا أدلة الاحتياط تقدم على من قلول على البراءة. وأما إذا فسرنا نفي العقاب مو من ناحية السبب التكليف غير الواصل، من ناحية الموردية، يعني من ناحية الموضوع مالك، نقول هذا المورد لأنه غير واصل فلا عقابة، لحم الأرنب حرمته لما أنها غير واصلة، هذا الحكم، هذا الموضوع غير واصلة فلا عقابة، لاحظ في هذا المورد لا نعاقبه. فهنا أدلة الاحتياط لا تكون معارضة بعد، ما تكون رافعة، لأن أدلة الاحتياط تقول في هذا المورد المشكوك ماذا؟ نعاقبه، فتكون معارضة. هسه من المقدم هذا مطلب ثاني، بس المهم أدلة الاحتياط لن ترفع أدلة البراءة كما إذا فسرنا السببية، وإنما شكلنا معارضة. مع تشكيل المعارضة لا، إن شاء الله أدلة البراءة هي المقدمة. لاحظ هذا السؤال الأول زين، هسه الصحيح شنو؟ السببية أم الموردية؟ اللي ينفع الأصوليين ياهو أول شيء خليه بباله، لأن كده حيروحون عليه، قطعا يقولون الموردية، هذا اللي ينفعهم، إذا قالوا السببية بعد ما يفيد، فقالوا الموردية. فإذا الموردية إذن الحمد لله أدلة الاحتياط فقط تعارض حد الآن، أما ترفع أدلة البراءة فلا. وبشنو قرينتكم على الموردية؟ القرينة على الموردية ما هي؟ القرينة على الموردية هو سياق الآية، الآية يتحدث عن مورد المال، الذي يطلق الحامل، والله عز وجل قال فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلا يكلف الله. إذن هي موردها ما تتحدث عن مورد، موردها الماء. ففي سياق الآية إذن تتحدث عن مورد أيضا الفعل اللي هو الاحتمال الثاني من اسم الموصول، وبسياق الآية إذن أي تتحدث عن يا مورد، مورد الحكم الشرعي بقرينة الموردية. سياقها العام هي تتكلم عن الموردية، فمع الموردية أدلة الاحتياط تعارض لا ترفع أدلة البراءة. هذا السؤال الأول. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة، هاي والله بين قوسين خلوها بسبب، يعني من ناحية من سبب، بسبب أي شيء نفي الكلفة، بسبب التكليف غير المأتي، يعني غير الواصل. المأتي يعني ما إجاني، يعني شنو ما وصل هنا. إذا نفينا العقوبة من سبب التكليف غير الواصل، هذا ينافي الشارع يثبت لنا عقوبة بسبب آخر، فلا ينافيها ثبوت الكلفة، يعني فلا ينافي ينافي ثبوت العقوبة ثبوت الكلفة، فلا ينافي الآية ثبوت الكلفة بسبب ماذا؟ وجوب الاحتياط. لكن إذا تم الدليل عليه، إذا تم بعدنا لا تقول معارضة، فلا تنفع هذه الآية في معارضة أدلة وجوب الاحتياط أساسا لا، وإنما أدلة الاحتياط هي المقدمة، مقدمة لو تمت. وإن كانت، هذا المعنى الثاني نفسرها، لا الموردية، وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد، هاي أيضا بين قوسين مورد، هناك سبب قوسين، في مورد موردية، في مورد التكليف غير المأتي، فهي الآية تنفي وجوب الاحتياط. تقول التكليف هذا المورد بما أنه، يعني هذا المورد شنو معنى هذا المورد؟ يعني نحمل أرنب بما أنه لم يصل إلينا التكليف فلا عقابة. أدلة الاحتياط شو تقول؟ لحم الأرنب الذي تشكون فيه يعني لم يصل إليكم التكليف، فيه عقاب، صير معارضة بعد واضحة. فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض ما يدعى من أدلة الاحتياط. والظاهر، سيدنا أنت لمن تروح؟ قال والظاهر هو الحمل على الموردية. لا، لماذا؟ لأن الحمل على الموردية، لأن هذا الموردية والمناسب، يعني سياق الآية بلحاظ الفعل والمال أيضا، فالاستدلال بالآية شي يكون جيد. أول مرة شيء يستعملها جيد زين، فالاستدلال بالآية خوب هم يصير جيد زين. خلنا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني جدا بسيط. السؤال الثاني، هل التكاليف التي ننفي العقوبة عنها لا يكلف لا عقاب، خصوص التكاليف الوجوبية، أم تشمل حتى التحريمية؟ واضحة، ما قال الله عز وجل في الآية الثالثة اللي راح تجينا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني فقط نفي الشبهات التحريمية مثلا، أو لا الله عز وجل لا يعاقب على الوجوب غير الواصل، لا، كلمة اسم الحكم الشرعي اللي هي أحد معاني اسم الموصول مطلق الحكم، كان غير أحد معانيه، وهذا كان يشمل الحكم بمعنى الوجوب والحكم ماذا؟ بمعنى التحريم. أي نعم، لكن هي الآية مطلقة، من قالت إنه إذا فسرنا اسم الموصول بمعنى الحكم اللي هو حتى فاسد الحكم كما يشمل الوجوب يشمل التحريم أيضا، يعني حتى، لكن هو بالإطلاق موجود، هو مقدر، هو مقدر زين. نعم، إذا قلنا معنى كنائي، أي هذا صح، بس لا هو مو معنى كنائي، ما مطلق. السؤال الثالث بسيط أيضا، هل الآية تنفي العقوبة على التكليف بلحاظ الشبهات الحكمية أم الشبهات الموضوعية؟ سيد الشهيد يقول أنا أدعي للاثنين معا، إلا أنه هناك قرينة في الآية قد تخصص نفي العقاب من ناحية الشك في الشبهات الموضوعية، وهي قضية الإيتاء. لا، قد تصب الشبهات الحكمية الإيتاء. الله عز وجل كما نعلم أن الشبهات الحكمية هي التي يأتي بها الله عز وجل إلينا، هذه التكاليف التي نعلم بها، من جاء بها هو الشارع، هو يأتي بها، بينما في الشبهات الموضوعية لا يأتي بها الله عز وجل حينما يقول الخمر حرام الماء طاهر، بعد هذه المصادق هي على عهدة المكلف نفسه، فيأتي لا يكلف إلا التكليف الذي أتاه، الإتيان ماذا؟ مختص بالحكم، أما الموضوع لا يأتي به الله عز وجل، وإنما هو من مختصات المكلف نفسه، فقرينة الإتيان على أن هذه الشبهة التي نرفع العقاب عنها، الشبهة ماذا تكون؟ حكمية فقط، أما الشبهات الموضوعية لا نرفع العقوبة عنها، لا شككتم فيها، لأن المقصود من الإتيان الذي يأتي به الشارع، والذي يأتي به الشارع فقط الشبهات الحكمية دون الموضوعية. سيد الشهيد يقول هذه القرينة خاطئة، لأن الإتيان صحيح الذي يأتي به الشارع قطعا، لكن ليس المقصود منه الشارع بما هو شارع يعني، بل الشارع بما هو رب العالمين. يعني تارة نحن نتعامل مع مفردة الشارع بما هو مشرع بغض النظر عن الجانب التكويني، شلون ما حجب الله علمه عن العباد، كلمة الله عز وجل مرة تفسر بما هو مشرع وأخرى تفسر بما هو لا خالق الكون، إذا فسرنا بما هو مشرع أي فقط المشرع يتعهد بإيصال الأحكام دون إيصال الموضوعات، أما إذا فسرنا بما هو رب العالمين خالق الأكوان كما يأتي بالأحكام، ماذا يأتي؟ يأتي بالموضوعات، وإلا شنو الأموال وغيرها أمور تكوينية من يأتي بها؟ الله عز وجل. والصحيح تفسيره بما هو خالق الأكوان، وأن المقصود من الإتيان ليس الإتيان التشريعي، الإتيان التكويني بأي قرينة؟ من يقول لي؟ نفس مورد الآية، قرينة المال الرزق الذي يرزق الله عز وجل، من الذي يرزق؟ الله بما هو مشرع يرزق، يو بما هو خالق، بما هو خالق الأكوان. هذا السؤال أظن ثالث، فنقرأ هذين السؤالين. وبالنسبة إلى مدى شمول الآية، إلى مدى الشمول فيها في الآية، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية، مع هاي الفتوى قبل إقامة الدليل عليه، لا شك في شمولها، شنو الدليل عليه؟ هاي الفتوى بها دليلها؟ لا شك في الشمول، بعد دليلها مع العلماء، لأن الاسم الموصول مطلق حكم يشمل هذا وهذا، ما فسره. بل السؤال الثالث، بل للشبهات الحكمية والموضوعية ماذا معان؟ من يفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية؟ تفرقة السيد الشهيد، مو بتفرقة المشهور، بالحلقة الأولى سيد الشهيد فرق بينها، بالحلقة الأولى قال عدة تفرقة بينه، سيد جزء روحا موجودة عند الجماعة، احنا شنو نفسرها؟ شوف الحكم يشف في التكليف، شوف الموضوعية، التكليف معلوم بس مصادقه تاهت عليه، ما أدري يا أخي. سيد الشهيد يقول لا، الشك في الجعل شوفها حكمية، الشك في المجعول شوفها موضوعية، الشك في فعلية الحكم يقول خلي الشبهة موضوعية. زين، لعلها يجينا إن شاء الله في حديث الرفض. زين، لماذا سيدنا تشمل الشبهتين؟ قال هذا هنا لا أعطيكم دليل عليه، لأن قد واحد يجي يقول لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع. هذا أيضا سيجد متأثر بالجماعة، يعني يشكل قبل ما نعرف المشكلة شنو، لأن الإيتاء ترى مو إيتاء الشارع، هو منو قال أساسا غير منه؟ فالمفروض قد يقال باختصاص الآية بالشبهة ماذا؟ الحكمية. لماذا؟ لكلمة الإيتاء، فهذا أمر مختص بالشارع. يجي سي شهيد يدخل على الخط يقول فإن الإيتاء ليس بمعنى، يصير الدين يلتفت وما يلتفت، الدين يلتفت إلى أكو إشكال وأكو جواب عليه. أما ترى مو الإيتاء بمعنى ماذا؟ الإيتاء الشارع. قلت دير باك تحكي، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، بل بمعنى الإيتاء التكويني. وشنو سيدنا القارين عنه قال؟ هو المناسب للمال، الله عز وجل يرزق مو بما هو شارع، يرزق بما هو ماذا؟ رب العالمين. والفعل لا يكلف الله فعله، كما أن الظاهرة، الظاهر. السؤال الأخير، تعلمون أن البراءة حتى تجري مشروطة ماذا؟ بالفحص عن عدم وجود الأمارة، وإلا لو كانت أمارة في البين فلا تصل النوبة لمن للأصول العملية، لا بد أن تفحص. هذا سؤال مهم. هسه أكو خلاف في مقدار الفحص، على أي حال لا بد أكو فحص عن الأمارة. هل هذه الآية تدل على البراءة مشروطة بالفحص أم لا؟ جر البراءة مطلقا، سواء كان هناك دليل لو فحصت وجدته أم لا. سيد الشهيد يقول لا، ليس فيها إطلاق لحالة ما قبل الفحص، وإنما هذه الآية تقول لا نعاقب بشرط، إذا فحصتم عن الدليل فلم تجدوا فنحن لا نعاقب. شنو القرينة على أن البراءة منوطة بالفحص؟ يقول قرينة ما آتاه، إذ لو كان الدليل موجود ولكن جنابك ما فحصت، ضايج مالك خلق اليوم أفحصاني، شنو هذا الدليل الله عز وجل آتاه ولا؟ لو كان موجود لو فحصت لوجدته. فهنا لا يصدق أنه لم يأتي الله عز وجل بالتكليف، وإنما أتى به. إذن الإتيان متى يصدق لم يأتي الله عز وجل؟ لو فحصت ولم تجده يقول هذا ما أجاني، أما إذا لم تفحص ولو فحصت لعله موجود لا يصدق هنا عدم الإتيان، لا يقال هذا التكليف غير مأتي. كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، لا، لأن إيتاء التكليف فيه عرفا مرتبة ماذا؟ إيتاء التكليف مرتبة من الوصول، وهي الوصول طبعا يا وصول، مو الوصول القطع يكون تقطع ماكو، لا، الوصول إلى مضان العثور، يعني لو فحصته وجدته إلى مضان الظن بالفحص، مضان العثور، الظن ما يقبلون عليهم الجماعة، يقول مرتبة ثانية اطمئن، أطمئن أنه بعد الفحص ما عثرت على دليل. مضان هنا مو يقصد بالظن، مضان يعني أماكن تواجد هذا الحكم، يعني في آية تدور بالقرآن الكريم، في رواية تدور مثلا في مجامع الحديثية وهكذا. ومنها قوله سبحانه، اعذرون شوي آخر درس يعني لأنه تأخرنا اليوم، يوم بدينا ونص، بس هاي أول نص ساعة مشت، هنأخذ هاي الآية. ومنها قوله سبحانه وتعالى، الآية المباركة الثانية التي يستدل بها على البراءة. ويوم لاحظين الكفاية ما يذكر الآية الأولى نهائيا، فقط يركز على هاي وما كنا معذبين. وأيضا لو ملاحظين مصباح الأصول لسيد الخوي رحمة الله عليه، عندهم هاي الآية أهم الآيات الدالة على البراءة، وما كنا، حتى إحنا نستدل بها على قضية وجود الإمام الحجة عبد الله وجهه الشريف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تقريب الاستدلال بهذه الآية، يقول ليس المقصود من الرسول شخص الرسول النبي صلى الله عليه وآله إبراهيم عليه السلام، لا، وإلا لو فسرناها بالرسول بالشخص لكانت الآية أجنبية ماذا عن البراءة، لأن هي شو يصير مفاد الآية، من عذب إذا ما بعثنا لكم شخص الرسول، وإذا بعثنا لكم إياه نعذبكم، وصل لكم التكليف وما وصل لكم، لأن المدار على الشخص، هذا يعطي البراءة؟ لا يعطي البراءة، يعني إذا بعثنا لكم شخص الرسول إحنا نعاقبكم، وصل التكليف ما وصل، يعني كلام على نفس الشخص، وقبل نرسله لكم لا نعاقبكم، هذا مدل على البراءة. إذن تقريب الاستدلال لابد أن نقول إن كلمة الرسول هي الإشارة والرمز إلى صدور التكليف، كناية ماذا عن صدور التكليف، عن وصول التكليف، العفو، عن وصول التكليف. ما كنا معذبين ماذا حتى قلوا لي نبلغكم بالتكاليف، إذا بلغناكم بعد عذرونا نعاقبكم، حتى يصل إليكم التكليف. فكلمة الرسول هي كناية ماذا عن وصول التكليف، إشارة لوصول التكليف، أحد قنوات وصول التكليف هو الرسول، فليس المقصود من الرسول هو نفس وجوده الخارجي. هذا التقريب الاستدلالي. اعترض على التقريب المذكور باعتراضه سهلات ما بنشي. الاعتراض الأول إن الآية تنفي فعلية العقاب لا تنفي استحقاقه، فرق كبير بين نفي العقاب فعلا وبين استحقاق نفي استحقاق العقاب الحاصل بالبراءة، فرق كبير. البراءة الشرعية ماذا تقول؟ كيف تنفي العقاب؟ تقول أنتم لا تستحقون العقاب، نفي الاستحقاق، أنتم لا تستحقون. لماذا لا تستحقون؟ لأن التكليف تشكون في وصوله وبالتالي لا تستحقون العقاب، لو وصل إليكم التكليف لا. فنفي العقاب المفاد بأصالة البراءة هو نفي الاستحقاق على تكاليف غير واصلة، ولكن المقصود من نفي العقاب فعلا مو نفي استحقاقه، أنتم تستحقون العقاب لكن فعلا نحن ماذا؟ لا نعاقب. لماذا؟ شفاعة، رحمتي سبقت غضبي، لكن أنتم تستحقون العقاب، لكن الله عز وجل فعلا لا. فإذا فرق بين نفي العقاب فعلا وبين نفي الاستحقاق الحاصل بالبراءة. نفي العقاب فعلا كل مبررات العقاب موجودة، تكليف وواصل وخالفته، لكن فعلا أنا ما عاقب قطيع، بس أما نفي الاستحقاق لا، أصلا لا مبرر لأنا عاقبكم، التكاليف غير واصل. فالآية المباركة قد يشكل أنها تدل على نفي فعلية العقاب لا على نفي استحقاقه، هذا الإشكال الأول. سيد الشهيد خلنا عسر نجاب هذا، أجاب عنه، يقول الجواب هذا أن هذا بعد التركيب، عندنا تركيب تعبيري في القرآن الكريم، فرق بين أن نقول لا نعذب حتى نبعث رسولا، وأخرى يقول ما كنا معذبين. ما الفرق بين لا نعذب وما كنا معذبين؟ التعبير الثاني ما كنا، خلنا نروح على التعبير الأول. التعبير الأول لا نعذب أعم، سواء كنتم فعلا تستحقون العقاب لا نعذب، أو أنتم لا تستحقونه. لا نعذب أعم، يطلق على المعنى تستحقون ولا نعذب، أو أساسا أنتم لا ما تستحقون. لكن التعبير ما كنا، هذا التعبير يناسب ماذا؟ ليس من شأننا ولا يناسبنا ما كنا أن نعذبكم. هذا شنو معنى ليس من شأننا؟ يعني أنتم لا تستحقون، لذلك ليس من ما ينبغي لنا أن نعاقبكم، مو من شأننا نفعل بكم العقاب على تكاليف غير واصل. هذا التعبير القرآني ما كنا يدل على أن في الشأنية، ليس من المناسب ذلك، ما كان لي أن أفعل كذا، يعني ليس من المناسب أن أفعل هذا الشيء. ومتى يكون ليس من المناسب؟ إذا كان التكليف غير واصل ليس من المناسب أن أعاقبه. فالتعبير القرآني هذا السياق شيء جعله قرينة على أن المقصود نفي الاستحقاق لا نفي فعلية العقاب. هذا الاعتراض الأول وهذا جوابه. خلنا نقرأ شوية شوية أحسن. وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول علي من نحملها على أنه مثال للبيان، مثال لصدور التكليف. أما لا حملناها على أنه شخص هو نفسه شخص موجود، إذا شفتوه نعاقبكم بعد، هذا ما بعد سواء كان وصل أو ما وصل التكليف، هذا ما يطبع بعد معنى البراءة إذا كان المدار على شخص الرسول، على المثال للبيان. بس رجاء هاي المثال للبيان، للبيان خلوها بين قوسين رجاء. سيد الشهيد من البداية قال هاي الآية أي دلالة ما فيه من كلمة البيان كما يتضح حسن. وقد يعترض على ذلك بأن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب لا استحقاقه. هذا الاعتراض أنا شفته قريب لصاحب الميزان، وكان سيد الشهيد قصده واحد يراجع الميزان في سورة الإسراء أظن هاي الجزء يمكن 13 قريب، صاحب الميزان راجعوا رجاء. الميزان يدور بين هذه الأمور، إنما تنفي، إن الآية الكريمة إنما تنفي العقاب، يعني تنفي فعلية العقاب لا تنفي استحقاقه، واللي همنا ما هو استحقاقه، وهذا نفي فعلية لا ينافي تنجز التكليف. يعني التنجز يعني وصول، يعني التكليف واصل وخالفتوه، بس أنا فعلا ما أعاقبكم لأجل العفو. هذا ينفعنا إحنا البراءة في العقاب عن تكليف ماذا؟ غير منجز غير واصل. ففرق بين نفي العقاب فعلا وبين نفي العقاب الحاصل بالبراءة. نفي العقاب فعلا التكاليف واصلة وخالفتوها، بس أنا من باب العفو ما أعاقبكم، بينما التكليف نفي العقاب بالبراءة، التكاليف غير الواصلة لا عقاب لكم عليها. إذ لعله نفي العقاب من باب ماذا؟ من باب العفو. هذا اعتراض أول. أكو اعتراض آخر بس نقراه لأن احنا بعدين جوابه. الاعتراض الآخر لا، وما كنا معذبين، هذا اعتراض قطعا للمحقق صاحب الميزان، هذا يقينا الثاني. يقول هذه تدل على نفي العقاب الدنيوي لا نفي العقاب الأخروي. شنو الفرق بيناتهم؟ نفي العقاب الدنيوي يعني هذا الغرق والزلزال والضفادع، مو نقطع عليكم المي والكهرباء، مو نتيهكم مدري شقد، هي هاي نفي العقاب الدنيوي. هاي العقابات الدنيوية اللي تحصل في الأمم السابقة شقد تعاقبها، فدمدم عليهم ربهم وهكذا. فالآية تدل على نفي العقاب الدنيوي لا تدل على نفي العقاب الأخرى، واللي نافع عنا ما هو؟ احنا ننفي العقاب عن الزلزال، شنو العقاب عنه؟ ما نعاقبكم هناك أخرويا، ما تستحقون العقاب. وأخرى بأنها ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم السابقة، وهذا للعقاب الأخرى، وهذا غير محل البحث. هسه شيء بسيطة هذا. والجواب على الأول، الفعلية، تنفي الفعلية مو الاستحقاق. إن ظاهر النفي في الآية هو الطريقة العامة للشارع، ظاهر النفي ما كنا، فرق بين ما كنا يعني فرق بين ما كنا معذبين ولا نعذب، فرق. إن ظاهر النفي ما كنا في الآيات، شو يدل هذا التركيب عندك؟ يدل على أن الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، ما كنا لا يناسبنا ذلك، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا. ما كان لي أن أأتي معك، ما كان يناسبني، يعني وديتني الجماعة هانون إحنا، ما كان لي، يعني ما يناسبني أفعل هذا الشيء. فنفي معناه هاي المناسب زين، وهذا معناه، فإذا قلنا هذا التركيب يدل على نفي المناسبة، وهذا معناه عدم ماذا؟ الاستحقاق، يعني لا يناسبنا أن نعاقبكم. شنو معناه؟ يعني أنت أصلا ما تستحقوا النهاية، ليش نعاقبكم؟ أما إذا كنتم تستحقون يعني التكليف وصل، بعد مو ما يناسبنا، يناسبنا نعاقبكم. بعد شو تريدون؟ مدللين شنو؟ التكليف وصل وخالفته. ومنه يظهر الجواب. الاعتراض الثاني شنو قلنا؟ ناظرة في الأمم الدنيوية، العقاب الدنيا ودون الآخرة. وش الشيء؟ يشكل عليه بثلاث إشكالات. هذا قطعاً على صاحب الميزان، قطعاً يعني. أول شيء السيد الشهيد يرد عليه بهذا الرد، يقول إن التعبير القرآني ما كنا، ماذا فسرنا قبل قليل؟ نفي الشأنية، لا يناسبنا. هذا لا يناسبنا كما يشمل نفي العقاب الدنيوي ويشمل نفي العقاب الأخروي. نفي المناسب هذا واحد. ثانيا، إن الآية المباركة لا قرين فيها على التحدث إلى العذاب الدنيوي، بل أكثر من ذلك، بل هناك قرينة على العذاب، نفي العذاب الأخرى، قرينة عندنا، وهي قرينة السياق، لأن الآية وردت ولا تزر وازرة وزر أخرى. تعلمون فرق بين قانون العقاب الدنيوي وقانون العقاب الأخروي، تعلمون الفرق. في العقاب الدنيوي الله عز وجل العقاب يكون على الجميع، الفاعل وغيره، الخير والمخير. اليوم الفساد من كهرباء مزينة حتى كله طافي عليها، حتى اللي يصلي صلاة الليل وعابد 100% ولا ياخذ درهم حرام، مو بس العقاب الدنيوي يشمل الجميع. وهذه طريقة القرآن أيضا، يعني الآن مثلا أكل مال اليتيم يقولون يأثر على الذرية، طب الذرية ما أكلت، ليش كنت يتعاقب؟ العقاب الدنيوي ما يشمل، ما يختص بواحد. فعقروها، شوف عقروها يعني هو واحد سوى المشكلة، بس لأن الجماعة كان المهم يتفرجون مراضين، العقاب الدنيوي لا يستثنى أحد، يستثنى أحد. الظلم حينما وصل في بني أمية، شنو استثنى شخص الحسين عليه السلام؟ لا، أيضا استشهد، قتل يعني. التيهة اللي بها بني إسرائيل شملت حتى موسى. العقاب الدنيوي لا يستثني أحد.
ليش النبي موسى؟
ها؟
النبي موسى استثني.
منو؟
حسب العقاب يعني.
لا بغض النظر هستجي استثناءات، ولكن هو يعم جميع العقاب الدنيا، بينما العقاب الأخروي لا، من يرتكب المعصية هو الذي يعاقب عليها. أما الثاني، هاي الآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، قرينة على أي عذاب؟ الأخروي. ثم قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذن هناك قرينة في الآية على أن المنفي هو العذاب الأخروي للعذاب الدنيا. هذا جواب ثاني. أكو جواب ثالث اللي هو تقريبا نفس الجواب الأول، أو عبر عنه به فقط توسعة التعبير. سيد يسأل صاحب الميزان، يقول ما هي القرينة على أن المنفي هو العذاب الدنيوي في الآية؟ راح يقول تعبير ما كنا فعل ماضي، فعل ماضي كان فعل ماضي، إذن يدل على الأمم السابقة مو في المستقبل. تشهد، يقول هذا التعبير ما كنا لا يدل على أن الفعل هو فعل ماضي، وإنما هذا التعبير يدل على في المناسبة لا يناسبنا ذلك وليس من شأننا ذلك، وهذا لا يناسبنا لا يتعين أن يكون ناظر إلى خصوص الماضي وإنما يشمل حتى المستقبل، وهذا نفس الأول بس شوية بتوسعة. يقول ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني اللي هو مات العذاب الدنيوي، لأن النكتة مشتركة، يا النكتة ما كنا نفي الشأنية مشتركة بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخرى، وهذا واحد. ثانيا مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، يعني لا قرينة على نظرها إلى العقوبات الدنيوية، بل أكو قرينة على العذاب الأخروي، بل سياقها سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا. بس صاحب الميزان أنا راجعته يستدل بقرينة على نفي العذاب الدنيوي، يقول قرينة الرسول، يقول الرسول غير النبي من يستعمل في القرآن، يقول من يجي الرسول يستعملونه في القرآن والله عز وجل يبعث لهم رسول وبعدين ما يحترموا الجماعة ما يطيعوه، يقول فرأسا أكو استئصال أكو إبادة جماعية ذاك القوم، يعني عذاب دنيا، بينما يقول نبي ويخالفوه ما يجي هاي المسألة يعني عقاب دنيا، وإنما يقول دور تبليغ وغيرها خلاص بعد. بس هاي ما أدري يعني يراد لها شواهد وما جاب شواهد سيد على أنه الفرق بين الرسول وبين النبي، شواهد ما جاء، وإن كان خلام ومما يؤيد خلام مؤيد ما أظن جعل دليل.
شيخ كأنه يكون على رئيس الشيء وما كنا معذبين في الآخرة حتى نبعد رسولا في الدنيا.
أي 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 صح ما بيها شيء، إحنا بالآخرة ما نعاقبكم ما دام لم لا بعد مو رسول، ما دام لم يصل إليكم التكليف، هذا معنى
إذا لم يصل إليكم التكليف، شفنا ما في مانع من عذاب الاثنين، من واصل إليه التكليف وخالف يعاقب في الدنيا، ومن لم يصل إليه يعاقب في الآخرة.
لا
يعاقب في الآخرة
إذا ما واصل إليه التكليف وأقول لك ما أعاقبك، هاي من باب العفو، ها من باب العفو، ها التكليف ما واصل شو نتعاقبه، هاي من باب أنت لا تستحق ذلك، نفي الاستحقاق أنت لا تستحق، ممكن نفي العذاب الأخروي لأنه منوط العذاب الأخروي ومنوط بوصول التكليف لا يصل التكليف، فأنت لا تعاقبون في الآخرة. زين يقول فإن شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا، أما في الدنيا لا الجميع، ولا من شاء، هاي الرد الثالث، الرد الثالث، ولا من شاء لدعوى النظر المذكور النظر إلى العذاب الدنيوي إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا. شيش يقول هذا يعذرنا شو نها، يقول وهذه بنكتة، لا بنكتة هذا إفادة الشأنية والمناسبة، ما كنا مو فعل ماضي يتحدث ماذا عن الأمم السابقة، وإنما هذا التعبير يدل على نفي الشأنية والمناسبة ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة. سيدنا أنت الآية شنو رأيك بها؟ قال أنا الآية ما تدل على من على البراءة، بس كم إشكال على الآية أنها ناظرة للعقاب الدنيا ودون الأخرى، وهذا إشكال أنها تدل على فعلية نفي العقاب لا استحقاقها، هذا أيضا إشكال، بس رجعني السيد الشيخ يقول الإشكال أنا أصد للإشكال على الاستدلال بالآية المباركة اللي قلنا خليها بين قوسين كلمة واحدة ما بيش. نحن الآن نستدل ماذا نريد أن نثبت البراءة على أي شيء، على التكليف غير الصادر، يو التكليف الصادر لكن نشك في وصوله، ثاني التكليف الذي صدر نشك في وصوله البراءة. الآية تريد أن تنفي العقاب عن تكليف ماذا غير صادر، وهي أجنبية شو تكون عن مسألة البراءة، كيف ذلك؟ يقول إن كلمة الرسول أوليس حملت على أنها مثال لمن؟ للبيان للصدور، لأن الرسول وظيفته ماذا؟ يصدر التكاليف، وما كنا معذبين حتى ماذا؟ قلوا لي حتى نبعث، يعني حتى نصدر لكم التهليك. ومن الواضح نفي العقاب على عدم صدور التكليف لا علاقة له ماذا؟ بالبراءة، لأن كلمة الرسول هي مثال ماذا؟ لبيان التكليف لا لبيان ماذا؟ وصوله. ليش قلت لكم خلوا بين قوسين؟ وكلمة الرسول مثال للبيان، يعني مثال للصدور. فالآية أجنبية لا تتحدث ماذا عن البراءة. البراءة تنفي التكليف، تنفي العقاب عن تكليف صادر لكنه غير واصل، ولا تنفي العقاب عن تكليف غير صادر. وصار الاتفاق موضوحة، هو مو صادر التكليف، تنفي العقاب على شنو؟ شنو ربط هذا؟ هو تكليف غير صادر، تنفي العقاب على شنو؟
يقول
ها؟ لا لا أبد،
يعني أقصد كأنه بما أنه هذا الحكم غير صادر فلا نعذب عليه، نفسه نظيره للحكم الصادر أن لم يصل إليه، كأنه أكو تجربة بينهم.
لا 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 لا، طبعا أكو اعتراض على سيد الشيخ أذكره بس خلنا، ولكن يرد على الاستدلال بالآية ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال علما لصدور البيان من الشارع لا لا الوصول، فلا تنطبق الوصول الفعلي، فلا تنطبق الآية في مورد صدوره ويشك ماذا؟ ويشك في وصوله. احنا نريد البراءة هنا نجريها، الجزم بالصدور والشك في الوصول. أما الآية لا تتحدث عن مسألة الوصول، وإنما تتحدث ماذا؟ عن مسألة الصدور.
مصدر الحكم
مش
بالمستقل عن الوصول.
لا لا مو بهالمعنى، طبعا الى سلطه تشريعيه النبي صلى الله عليه واله.
لا ليس مستقل
لشيء، لا اكو الى سلطه مستقله، بس يعني مستقله يعني مو معناها يجتهد، اكو مساحه النبي صلى الله عليه واله طوى مساحه التشريع، يعني ماكو داعي جبرائيل يقول له بالاخر،
ولكن باذن الله
النبي لا لا فقط فقط اطلعه على الملاكات فقط ويجي للمستقل عن جبرائيل. لا هاي الاعتراض سيد الشهيد مو ابد مو واضح. سيد الشهيد شنو قال الايه؟ الايه يقول هي تنفي ماذا؟ العقاب عن عدم الصدور، ولا تتحدث عن مرحله الوصول، لكن بمناسبات الحكم والموضوع فالايه تريد ان تقول نحن لا نعاقب. سؤال، اذا كان تكليف غير صادر يجي الله عز وجل يقول احنا ما نعاقبكم؟ إلى معنى؟ ما له معنى. نفي العقاب لا يكون له معنى إلا إذا كان التكليف الصادر في معرض الوصول، أما إذا كان التكليف أساسا غير صادر فلا معنى لنفي العقاب عنه. إذن ثم إن البراءة إذا استفيدت فقط هذا السطر من هذه الآية فهي براءة منوطة ماذا؟ بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأن هذه الآية ماذا تقول؟ نحن ننفي العقاب إذا ما بعثناكم رسول. رسول شنو قلنا مثال؟ فإذا أجى بيان على العقاب من دليل الاحتياط نعاقب أو لا نعاقب؟ بعد نعاقب، فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأن هذا الدليل بمثابة الرسول. هذا تقدر تعتبره اعتراض آخر، فإن أدلة البراءة لو تمت رافع، أدلة الاحتياط لو تمت هي رافعة علما لهذه الآية المباركة، والحمد لله رب العالمين. يلا استريح شوية وتعال.
سنتوش.